بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن محاورات النبي عليه الصلاة والسلام مع المخالفين، حيث وقف الحديث عند حواراته مع النصارى، والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى. فمن محاورات النبي عليه الصلاة والسلام مع النصارى ما جاء في قصة قدوم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. يقول ابن هشام رحمه الله في سيرته: وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني. أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانية، وكنت أسير في قومي بالمرباع. ومعنى قوله أسير في قومي بالمرباع أي آخذ ربع الغنيمة، وكذلك كان يفعل الرؤساء في الجاهلية. فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. فسلكت الجوشية، ويقال الحوشية فيما قال ابن هشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها. ويواصل ابن هشام الكلام على خبر قدوم عدي وأسر أخته سفانة، فيذكر عن عدي قوله: وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم فيما أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. قال: فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، فقيل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة، قالت: وإنما أريد أن آتي أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلينا تأمنا، والضعينة هي المرأة في الهودج. قال: فقلت: ابنة حاتم؟ قال: فإذا هي هي. فلما وقفت علي انسلحت تقول، أي أخذت تلوم: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قال: قلت، أي أخيه، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا الرأي. قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها. قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. قال: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا، فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه. قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها. فقال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قال: قلت: أجل والله. وقال: وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال: فأسلمت. وكان عدي يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن، قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وإيم الله لتكونن الثالثة، ليفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه. ذكر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية. فهذا معاشر المستمعين الكرام نموذج رائع من حواراته عليه الصلاة والسلام مع أفراد من النصارى، حيث من على سفانة أخت عدي بعد حواره معها، فأطلق سراحها وكساها وأعطاها نفقة، فكان لذلك في نفسها أعظم الأثر، حيث أشارت على أخيها بما أشارت إليه من اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم عدي رضي الله عنه لفتاة رائعة في موضوع الحوار وأصوله وآدابه، حيث أحسن عليه الصلاة والسلام استقبال عدي وأنزله منزلته اللائقة به، فقرب إليه الوسادة لعلمه بأنه سيد قومه، فكان لذلك أثره في نفس عدي، ثم حاوره في دينه وما كان عليه من أخذه المرباع، فكان لذلك أيضا أثره في نفس عدي، إذ أدرك أن هذا النبي لا يتكلم إلا عن علم ويقين. وفي نهاية المحاورة رغبه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وحدثه عما سيكون في مستقبل الأيام، فكان ذلك أقوى الدوافع لإسلام عدي، فأسلم وحسن إسلامه ورأى مصداق ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول حوار النبي صلى الله عليه وسلم عديا وأخته سفانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.